الأولى أن الرسالة الإسلامية كاملة وشاملة، ومعنى أنها كاملة وشاملة أنها قد تناولت جميع جوانب الحياة البشرية بالتشريع والتنظيم، لم تترك جانبا من جوانب الحياة الإنسانية من غير حكم. استنبط من مصادر الشرع، فليست بحاجة إلى تشريعات تعدل أصولها أو تغيرها، فدين الله كامل ليس ناقصا لكي نكمله من أنظمة مستوردة من الشرق أو من الغرب، فهو دين شامل لكل جوانب الحياة ليس ناقصا وليس جزئيا، وهو كامل، ولذلك ليس بحاجة إلى ما يتممه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ذكرت في الخطبة الماضية أن من خصائص الإسلام أنه دين عالمي، دين البشر جميعهم على الكرة الأرضية، هذا ما ينبغي أن يكون، وليس دينا للعرب وحدهم ولا للمسلمين وحدهم، وإنما هو دين عام لجميع الناس على الكرة الأرضية مخاطبون بهذا الدين، وكل من تصله رسالة محمد فعليه أن يؤمن بها، وإلا فهو كافر خالد في جهنم مهما كانت عقيدته. وذكرت أن الإسلام دين ختم الله به الديانات السماوية السابقة، وذكرت أنه نسخ أيضا جميع الأديان السابقة، وذكرت أنه خالد إلى يوم القيامة، لن يأتي نبي بعد محمد ولن يأتي دين بعد الإسلام. وإذا كان الإسلام دينا عالميا للناس جميعا، وإذا كان الإسلام دينا خالدا إلى يوم القيامة، فهذا يقتضي أن يكون هذا الدين قادرا على تنظيم حياة البشر في كل زمان وفي كل مكان إلى يوم القيامة، وأن لا يكون قاصرا محدودا ببيئة يصلح لها ولا يصلح لغيرها، وأن لا يكون قاصرا في الزمان يصلح لزمان ولا يصلح لآخر. ولذلك كان الإسلام في موقع التحدي العقدي والتشريع، ونحن نعلم أن جميع القوانين تخضع للتغيير المستمر، فما يصلح لعصر لا يصلح لآخر، وما يصلح لبيئة لا يصلح لأخرى، وما يصلح لجيل لا يصلح لأجيال آتية. أما الإسلام لأنه من عند الله العليم الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلح له في كل عصر وزمان، فلا يخضع لهذا الاعتبار، فقد أخذ مستقبل الإنسان جملة، ووضع التشريع الذي يتناسب مع حياة الإنسان مهما تغيرت البيئة ومهما تغير الزمان، ولذلك كان الإسلام قادرا على الوفاء بكل متطلبات الحياة الإنسانية في كل زمان وفي كل مكان، لأن عنصر الزمان لا يؤثر فيه. وهذه دعوة تحتاج إلى تدليل بما يسمح به الوقت. يكفي أن يقول الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم لكي نؤمن بأنه كامل ليس ناقصا. ويكفي أن نصوص الكتاب والسنة بينت أنها أحكام للإنسان، منها ما هو ثابت لا يتغير، ومنها ما يخضع للتعديل والتغيير كما سأبين بإذن الله، لكي نؤمن بهذه الحقيقة. أيها الإخوة المسلمون، معنى أن الإسلام كامل شامل أنه دين يصلح للإنسان ينظم حياته من كل جوانبها وليس ناقصا لكي نكمله من غيره. هذا معنى أنه دين كامل وشامل. فقد تناول هذا الدين الإنسان فنظم حياته الفكرية وحياته الجسدية وحياته النفسية وحياته الأخلاقية. لذلك تضمنت نصوص الكتاب والسنة تشريعات تتضمن العقيدة والعبادة والتشريعات العملية والأخلاق. العقيدة لتنظم العلاقة بين العبد والرب، الإيمان بالله واليوم الآخر وما يترتب على ذلك. والعبادة لتنظيم طريقة التعبد بين العبد والرب. والتشريعات التي تنظم العلاقات في الحياة اليومية بين الناس. والأخلاق التي توجد ضوابط للسلوك الإنساني الخير بما يحفظ على المجتمع استقراره وينفي عنه التمزق والخلل. لذلك نجد الإسلام قد نظم العلاقة الإنسان بربه بالعقيدة والعبادة، ونظم علاقة الإنسان بنفسه بأن يأخذها بشكل دائم بالصقل والتحسين والتنظيف والمجاهدة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ونظم علاقة الإنسان بغيره، وهذا من هو علاقة الفرد بغيره مع الأفراد، الأسرة، المجتمع، علاقة الإنسان المسلم بحاكمه، علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخرى. وهكذا نجد أن الإسلام ما ترك جانبا مهما من جوانب الحياة البشرية إلا وقد تدخل بتشريع نظم العلاقات بين العبد والرب، وبين العبد ونفسه، وبينه وبين الناس. لم يغفل جانبا من جوانب الحياة إلا وقد نظمها، وبذلك كان تشريعا كاملا وشاملا ليس ناقصا بحاجة إلى استيراد أنظمة بديلة عنه. وهنا يثور سؤال أو اعتراض كثيرا ما يلقيه إما كافر خبيث أو مسلم جاهل. يقول هذا السؤال: ليس من المعقول أبدا أن يصلح تشريع مر عليه مئات السنين لعصر ضج بالمتغيرات التشريعية في كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية والعلمية والأخلاقية، فكيف يعقل أن يكون تشريع قد مر عليه أكثر من 1000 سنة، تشريع أتى لابن الصحراء البدوي البسيط الذي تحكم الروابط بينه تنظيمات بسيطة غير معقدة. كيف يصلح تشريع بهذا الاعتبار لعصر تعقدت فيه العلاقات الاجتماعية السياسية الاقتصادية العلمية؟ ونحن على علم بأن القوانين دائما تخضع للتطوير المستمر لتكون قادرة على امتصاص كل المستجدات وتنظيمها، فكيف تطلبون منا يا رجعيون أن نثبت على تشريع عتيق يصلح لابن الصحراء ولا يصلح لأجيال العصور الحالية؟ لذلك أنتم رجعيون ومتخلفون وجامدون، فالحياة تتقدم وأنتم تجمدون، بل وتريدون منا أن نرجع القهقرة إلى ما قبل 1000 سنة لكي نحكم تشريعا كان يصلح لابن الصحراء ولا يصلح للإنسان المعاصر. على كل حال، دعوة إن كان الذي يتكلم كافر، إن كان الذي يتكلم كافرا نبدأ معه من العقيدة في الإيمان بالله، فإن آمن بالله سلم لحكمه بدون فلسفة ولا مماحكة، وإن كان مسلما جاهلا أزلنا شبهته بالتعليم والترشيد والبيان. وهنا نقول المسلم يعتقد أن دينه لا يخضع لعنصر الزمن، دين خالد يصلح للإنسان في كل عصر، لأن الله هو الذي شرع هذا الدين للإنسان على الأرض لكي ينظم حياته في كل عصر وفي كل بيئة إلى يوم القيامة. كيف كان ذلك؟ أن جعل الله هذا الدين مرنا، ومعنى المرونة فيه أنه يجمع بين الثبات في الأصول والأهداف وبين المرونة والتطور في الوسائل والغايات. أحكام مستنبطة من نصوص لا تخضع للتعديل والتغيير، وأحكام مستنبطة من مصادر فرعية في دلالاتها يستطيع المجتهد أن يأخذ حكما يتناسب مع العصر. كيف يكون ذلك؟ نجد أن نصوص الكتاب والسنة على قسمين: نصوص تفصيلية دقيقة لأمور ينبغي أن لا تتغير في حياة الإنسان على مر الدهور والعصور، فأتت هذه النصوص ثابتة في أحكامها، ثبات العنصر الإنساني، ثبات فطرة الإنسان، فينبغي أن لا تتغير أحكامها بمرور الزمن، لأنها أحكام تتعلق بعناصر ثابتة في التكوين الإنساني، مهما مر الزمن تبقى عناصر ثابتة فأحكامها ثابتة. مثلا إن عظمة هذا الدين تتجلى في أنه حافظ على أصول في حياة البشر هم بحاجة إليها في كل بيئة إلى اليوم، هي الأصول الخمسة، الضرورات الخمسة: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل. أساسيات أتت بها نصوص للمحافظة عليها كي لا تتلاعب بها الأهواء البشرية، لأنها هي مقومات حياة الإنسان في كل زمان مسلما وكافرا. أتى الشرع فضبط هذه الضرورات الخمس بتشريع تفصيلي دقيق: حفظ الدين، العقيدة والعبادة، الصلاة صلاة إلى يوم القيامة، أحكام الصلاة ثابتة، الأحكام مأخوذة من نصوص قطعية ثابتة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام. طبعا ما معنى أحكام؟ الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة وقائمة على النص القطعي، فهذه تبقى ثابتة إلى يوم القيامة، أحكام العقيدة وأحكام العبادة. هذا الدين محفوظ بذلك، وصانه الإسلام في أنه منع حرية الكفر: من بدل دينه فاقتلوه. فحافظ على هذا الأصل الأساسي في حياة الناس، الدين، فلا تتغير أحكام العقيدة، يبقى الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى يوم القيامة، لا تتغير هذه القضية. عنصر الزمن لا يغيرها ولا يتدخل فيها. حفظ النفس، ينبغي على الإنسان المسلم أن يأكل من طيبات الحياة ليحافظ على بقائه ووجوده، وأن يجتنب ما حرم الله من الخبائث من المطعم والمشرب أيضا ليحافظ على صحته. ما بيصير الخنزير بيوم من الأيام حلال أكله، حكم ثابت إلى يوم القيامة، لا يخضع للعنصر الزمني مثلا دائما. والميتة تبقى ميتة، يحرم أكلها إلا للضرورة بالنص، ما نغير الحكم مهما مر الزمن. أحكام ثابتة لأمور ثابتة لا تخضع لعامل الزمن. لحفظ النفس، وحرم الاعتداء على هذه النفس بالجرح أو القتل، فشرع الحدود والأرشة والتعزيرات. الحدود لا تخضع للاجتهاد مهما تغير الزمن، القاتل يقتل قصاصا بشروطه، ما من سجنه، ما من غير الحكم مهما مر الزمن، يبقى القصاص هو الحكم الثابت لمن قتل عمدا، لا يتغير بمرور الزمن. حفظا للنفس، لأن النفس من ضرورات حياة الإنسان ينبغي المحافظة عليها. حفظ الدين والنفس والعقل، العقل يجب أن يتعلم، وينبغي أن نحرم ما يضر به، لذلك حرم السكر بكل أسبابه. لا تصير الخمر حلالا في يوم من الأيام مهما مر الزمن، لأنها خمر تخامر العقل فتسكره، تؤذيه، تؤذي الإنسان، فمهما تغير الزمن يبقى الخمر حراما، لأن العلاقة ثابتة بين الإسكار والعقل، فمهما مر الزمن على العقل سيسكر بالخمر، فيبقى حكم التحريم ثابتا مهما مر الزمن، أي تبقى الخمر حراما محافظة على هذا الجوهر العقل. حفظ المال من طرق حلال تأخذه وتملكه، ويحرم عليك أن تأخذه من طرق محددة عن طريق الربا، الرشوة، الغش، السرقة، الإكراه، الغصب. أحكامها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، لأنها تتعلق بضرورة من ضرورات الحياة، المال. ومن اعتدى على مال أحد فهناك عقوبات محددة اسمها حدود، كحد السرقة، وعقوبات اجتهادية تترك لاجتهاد القاضي الحاكم، هي التعزيرات. حفظ النسل ويكون بتحريم ما يضر به. فشرع الزواج طريقة واحدة وملك اليمين في عصره لوجود النسل، وبغير ذلك حرام. وحافظ على النسل بمنع التعدي عليه بالزنا أو دواعيه كالنظرة إلى عورة المرأة الأجنبية، حرام، تبقى حراما مهما مر الزمن، ووجوب الحجاب عليها مهما مر الزمن عليها. فلا يخضع حكم الحجاب للتغيير تحت ضغط العرف الجاهلي الذي يقول إن الحجاب لم يعد متناسبا مع العصر الحاضر ومعطياته، عصر تحرير المرأة، عصر تعليم المرأة، عصر تشغيل المرأة. إذن الحجاب ينبغي أن يخضع حكمه للتغيير بمرور الزمن، نقول لا، لأن فتنة المرأة ثابتة في كل عصر، والحجاب يحجب الفتنة عن الرجل، فتبقى العلاقة ثابتة، وينبغي أن يبقى حكمها ثابتا لا يخضع لعنصر الزمن، لأن المرأة ما زالت فتنة للعربي وللأوروبي سواء، فينبغي أن يبقى حكم الحجاب ثابتا لا يتغير. وينبغي عدم الخلطة بين الرجال والنساء لأنها تؤدي إلى الزنا، ويبقى الزنا حراما مهما مر الزمن. ولذلك نقول إن الأحكام التي تتعلق بحفظ النسل ثابتة لا يدخل فيها عنصر الزمن أبدا. وهكذا نجد أن الضرورات الخمس هذه محفوظة بالشرع، لأنها مقومات أساسية لحياة كل إنسان على الأرض، أحكامها ثابتة، لذلك أتت بنصوص محددة تفصيلية لا تترك للإنسان حرية الاجتهاد فيها. وهناك نصوص غير تفصيلية هي نصوص مجملة، هذه تخضع أحكامها للتعديل والتغيير حسب مقتضيات العصر والبيئة. قد يقول قائل إن هذا الكلام يعني أن ديننا جامد، عندما تقول أن هناك أشياء ثابتة لا تتغير هذا جنود. نقول انتبه، قلنا هناك نصوص ثابتة لأحكام ثابتة تتعلق بعنصر ثابت في الإنسان لا يخضع للتغيير، هذه واحدة. الثانية قلنا هناك نصوص مجملة غير تفصيلية تخضع أحكامها للتعديل والتغيير مع المحافظة على الأصول، مثل إيش؟ شكل الحكم في الإسلام غير مهم إذا حافظنا على مقومات الحكم الإسلامي، الحكم بما أنزل الله، مبدأ الشورى، العدل. شكل الحكم بأي طريقة صار حسب العصر والزمن ما في مانع، لكن حافظ على المقومات الأساسية الثابتة التي ينبغي أن لا تتغير، الشورى، الحكم بما أنزل الله، العدل. بعدين الشكل التنظيمي للحكم يخضع للمتغيرات الزمنية وتطور العصر ما في مانع. الاقتصاد الإسلامي شكله يتغير من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية بشرط أن يبقى قائما على محاور ثابتة، الكسب المشروع، الكسب غير المشروع ثوابت لا تتغير، فلا يصبح الربا في يوم من الأيام حلالا، لكن غير في شكل الاقتصاد الإسلامي ما في مانع. فهذه الأمور تتغير بحسب مقتضيات البيئة والعصر. أيها الإخوة، إن الثبات في الأصول والأهداف يحفظ الأمة من التبعية والذوبان في أنظمة أخرى، ويحافظ على تميزها الحضاري، لأنها تبقى مشدودة لثوابت. إن المرونة في الوسائل والفرق يسمح للأمة بالنمو والتقدم والتطور الحضاري، مع محافظتها على محاور الثبات في الأصول والأهداف. والثبات في الأصول والأهداف لا يعني الجمود وعدم الانتفاع من غير المسلمين، وعدم أخذ المتغيرات الحضارية بعين الاعتبار. لا، الاجتهاد في الإسلام أصل له ساحة واسعة للحركة تعمل فيها عقول الفقهاء والمتخصصين في العلوم المختلفة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، علمية. لكن ما هي هذه الساحة التي يتحرك فيها العقل؟ الظنيات. معنى الظنيات أي النصوص الظنية في ثبوتها أو دلالتها أو ثبوتها ودلالتها. ومعنى أنها ظنية الثبوت أي أن أسانيد السنة قد تكون غير قطعية، ظنية، أخبار آحاد. وأما نصوص القرآن فكلها قطعية الثبوت لأنها نقلت بالتواتر. وأما ظنية الدلالة أنها تحتمل أكثر من وجه في الفهم عند الاستنباط، وهذه الظنية تنسحب على نصوص الكتاب في معظمها ونصوص السنة أيضا في معظمها. فمجال الظنيات هو ساحة اجتهاد العلماء والفقهاء. أما القطعيات في الثبوت أو الدلالة أو الثبوت والدلالة فلا مجال للعقل فيها، تؤخذ كما وردت للتطبيق، لا اجتهاد في مورد النص كما قال العلماء. ولكن أي نص؟ النص القطعي الدلالة، النص القطعي الثبوت، النص القطعي الدلالة والثبوت، لا مجال للعقل فيه، يؤخذ فيطبق كما ورد. وأما النصوص الظنية في ثبوتها أو دلالتها فهي ساحة الاجتهاد الرحبة، وأما القطعيات فلا مجال للعقل فيها، وإنما تطبق كما وردت. مثل إيش؟ الله قال قل أقيموا الصلاة، ما بيصير نعمل عقل نقول معنى الصلاة يعني إنك تذكر الله وإنت جالس بس، ليست هذه هي الصلاة. ويعني الفرائض التي فرضها الله، صلاة، صيام، زكاة، حج، نصوص قطعية الدلالة والثبوت فيها لا تتغير بمرور الزمن، ولا مجال للعقل لكي يجتهد في أصل تقريرها وفرضيتها. وتحريم الزنا وشرب الخمر، وهذه المحرمات التي أتت بها نصوص أيضا قطعية في ثبوتها ودلالتها لا مجال للعقل فيها، تؤخذ كما وردت. فلا مجال لأن يبحث بعض الناس في تعطيل الزكاة اكتفاء بالضرائب، أو تعطيل الصيام كي لا يضعف الإنتاج، لأن الصيام يجوع العامل فيضعف إنتاجه، نقول عطل الصيام لا مجال، أو تعطيل الحج توفيرا للعملة الصعبة كي لا تخرج من البلاد، أو إباحة الربا دعما للمشاريع الاقتصادية، أو إباحة الزنا والخمر وأبيوت الدعارة تنشيطا للسياحة. لا مجال للبحث في هذه الأمور لأنها قد وردت بها نصوص قطعية، لا مجال للأخذ والرد فيها. أما ما ورد بنص ظني فأعمل فيه عقلك، ولكن أي عقل يعمل؟ عقل مؤهل للعمل، مجتهد، ملك الأهلية وسائل الاستنباط. ما أي إنسان يرجع للنصوص ويقول يا أخي ارجع إلى الكتاب والسنة واستنبط، نصير نكون بأربع مذاهب أو خمسة، نصير بمليون مذهب، كل من يجتهد على هواه. المجتهد كلمة كبيرة جدا، هو من ملك الأهلية ليقوم بهذا العمل، وكل تخصص له أهله، ملكوا القدرة على التعامل معه. أما أن يدخل هذا المجال غير المتخصصين لكي يجتهدوا فضررهم أكثر من نفعهم على أنفسهم وعلى الناس. وهناك مجال للاجتهاد فيما لا نص فيه، لم يرد فيه نص أصلا، فهنا العلماء يعملون عقولهم في استنباط الأحكام على ضوء مصادر تشريعية فرعية كالاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وسد الذرائع والعرف والمصلحة المرسلة والقياس إلى غير ذلك من مصادر فرعية اختلف الأئمة فيها، كل أخذ ببعض منها، لا يوجد إجماع على المصادر الفرعية ولكن عمل بها الأئمة. وهناك اجتهاد أيضا على ضوء القواعد التشريعية التي أخذت من استقراء النصوص والوقائع الشرعية، على ضوئها يقوم الاستنباط، كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها والضرر يزال والضرر لا يزال بمثله والمشقة تجلب التيسير ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قواعد تشريعية ما قامت على الهوى وإنما أخذت من استقراء النصوص والقواعد الشرعية المعتبرة ووقائع الحياة الإسلامية، تسمح لعقل المجتهد بالحركة والاستنباط. وهناك أيضا مجال لاجتهاد المجتهد في السياسة الشرعية، أي سياسة الأمة بحكم الشرع في تحقيق المصالح لها ودرء المفاسد عنها، ويقوم بذلك أهل الاختصاص، والحاكم المسلم يأخذ برأيهم في ذلك فيقيد بعض المباحات إذا ترتب على التقييد مصلحة راجحة، أو يقيد بعض المباحات إذا خشي من إطلاقها وقوع الناس في مشقة لازمة أو مفسدة راجحة. ولذلك كان مجال السياسة الشرعية مجالا رحبا لحركة علماء الفقه والاجتهاد بما يثري الفقه التشريعي بثروة علمية تشهد لنفسها الآن في مكتبات العالم الإسلامي. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه عندما قيد بعض المباحات لمصلحة رآها، وافقوا على اجتهاداته كلها بعض الفقهاء ووافقه على بعضها بعضهم الآخر. مثلا عندما أسقط رضي الله عنه سهم المؤلف قلوبهم مع وجود النص في إعطائهم من مال الزكاة لمصلحة رآها، عندما أسقط الحد عن السارق عام الرمادة اعتبر الجوع المجاعة شبهة تبرأ الحد، عندما أمضى الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلاثا وقد كان في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من إمارة عمر كما ثبت في صحيح مسلم، كان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة واحدا لكن عمر رأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق فأمضاه عليهم ثلاثا ولو كان بكلمة واحدة. سياسة شرعية قيدت المباح إذا ترتب على إطلاقه مفسدة معتبرة، أي قيدت المباح إذا ترتب على ذلك مصلحة عامة. هذا ليس تعطيلا للنصوص وإنما اجتهاد فيها. وافق عمر على اجتهاداته العمرية هذه جميعها كل من كان في عصره من الصحابة، وخالفه في بعضها بعض أصحابه وبعض العلماء رضي الله عنه وأرضاه. ولكن السياسة الشرعية تبقى مجالا رحبا للاجتهاد. وهناك شيء اسمه المصالح المرسلة، وهي التي أرسلها الشارع فلم ينص عليها حلا أو تحريما، سكت عنها الشارع، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ترك أمور رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها، خذوها على أصل الإباحة. ولذلك المصالح المرسلة، وخاصة عند الإمام مالك، أيضا من الأشياء التي تسمح للمجتهد أن يجتهد بشرط أن لا تعارض هذه المصلحة المرسلة نصا قطعيا ولا مقصدا شرعيا، وأن تكون مستساغة من أهل العقل والرأي، وأن يؤدي العمل بها إلى رفع مشقة واقعة أو حرج لازم. والعرف محكم بشرط أن لا يكون متعارضا مع أصل شرعي وأن يكون مضطردا. ولذلك لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، أي أحكام تتغير بتغير الأزمان؟ الأحكام التي بنيت على عرف، فإن تغير العرف تغير الحكم، وإن أدى حكم مبني على عرف إلى مفسدة راجحة تغير الحكم لأنه يؤدي إلى ضرر والضرر يزال. أما ما ترتب من الأحكام على نصوص قطعية أو على إجماع سلف الأمة فهو ثابت لا يتغير بتغير الزمن، والبحث دقيق وطويل. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه بر الرؤوف الرحيم.